قالوا اليهود والنصارى قال فمن؟ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الذي وصفته بقولك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والذي صلوات ربي وسلامه عليه ما لحق بالرفيق الأعلى إلا وقد أبان لأمته طريق الرشد والهدى ودلهم وأخبرهم بما سيقع لهم من الفتن في دينهم ومن الفتن في دنياهم وما سيقع من الفرقة فيما بينهم ومن المخالفة من سلاطينهم وحكامهم، ثم أرشدهم صلوات ربي وسلامه عليه إلى ما تعجز العقول القاصرة عن أن تصل إلى عشر معشاره مما فيه العلاج الناجع والحكيم المشتمل على المصلحة كلها ظاهرها وباطنها. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه واجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته نصح لها ما من خير يقربها إلى الله ويبعدها عن النار إلا وقد دلها عليه، وما من شر يقربها إلى النار ويبعدها عن الله إلا وقد حذرها منه، وذلكم عهد وميثاق أخذه رب العزة والجلال على كل نبي ابتعثه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا مع ما أوضحه وبينه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سبل النجاة في كل فتنة دينية أو دنيوية، فتنة تمس المرأة في أسرته أو في بيته أو في مجتمعه أو مع سلطانه أو مع إخوانه المسلمين، إلا وقد بين رب العزة والجلال بوحيه بقسميه قرآنا وسنة بين طريق النجاة وأما الهدى فالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلا بد من البيان تأسيا بكتاب الله جل وعز واتباعا لسير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لا بد من بيان الحق وإظهاره، وأشد ما يكون ذلك إذا حصلت الفتنة والمخالفة، فإن من رفع رأس السنة والحق استحق جزاء على عمله أن يرفع الله له ذكره. ولفتة فيما ذكر الشيخ خالد حفظه الله تعالى في آيات الأعراف، ما لمح إليه بعض أهل العلم أن الله ذكر الطائفة الأخرى بالنجاة لأنهم ذكروا أمر الله عند وقوع مخالفته وأنكروا الباطل، وأما الطائفة الثالثة المخالفة فلما سكت رب العزة عن ذكرها عقوبة وتوبيخا، سواء قيل نجت أو لم تنجو، يكفي أن رب العزة والجلال لم يذكرها إذ أخمدت أمره فاستحقت أن تخمد وأن يخمد ذكرها، وتلك لما رفعت أمره وأعلنت رفع الله ذكره وذكرهم وخلدهم ونجاهم، وهذا هو سبب نجاة الفرقة الناجية كما في حديث الافتراق المشهور الصحيح. ومن أسباب ذلك قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. كما هذا مع حصول هذا البيان الشرعي، فإن الله قد بين للناس قدرا الآثار المترتبة على اتباع شرعه، الآثار الحميدة المترتبة على اتباع شرعه، وبين قدرا الآثار السيئة الوخيمة دنيا وأخرى المترتبة على مخالفة أمره الشرعي. ومع حصول هذين البيانين شرعا وقدرا، أيضا رب العزة والجلال يقيم عند كل فتنة من يقوم بحجته على خلقه ومن يبلغ حجته قيامة للحجة. لا أحد أحب إليه العذر من الله جل جلاله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فيقيم الله جل جلاله في الفتن أئمة بهم يهتدي من أراد الله له الهدى باتباعهم للسنة واقتفائهم آثار نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه. ولا بد مع هذا الجو الشتوي أن نتذكر آثار الشتاء على جسد إمام مبتلى، ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل. إذا دخل الشتاء تألمت مفاصله واشتد صياحه إلى أن توفي، لا تهدأ أعضاؤه ولا مفاصله التي نالتها سياط التعذيب من السلاطين الظلمة الذين تبنوا تلك الدعوة إلى خلق القرآن في حرف الناس عن دينهم لا في إنقاص معاشهم وبطونهم، في حرف الناس عن دينهم وعن عقيدتهم. كان كلما دخل الشتاء والبرد يصيح من آثار التعظيم وتورم المفاصل وأوجاعها، فلا يهدأ إلا إذا سخن له الماء الساخن وصب على ألمه. في هذا الجو الذي يستمتع به المستمتعون ويستظرف فيه المستظرفون نتذكر حادثته. إنه من الأئمة الذين يجدد الله بهم لا شك، الذين جدد الله بهم دينه لا شك ولا ريب، يوم حدثت حرب الردة وارتداد كثير من قبائل العرب أقام الله وليه وأفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكشف الشبهة حتى عن أجلة من الصحابة وناقش وناظر وكان وحيدا في الحق حتى آب إليه من ناقشه ورجعوا إلى قوله، ثم أقام الله به الدين ونصر الله به الملة. فلما حدثت تلكم الفتنة العظيمة صار الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذلك فضل الله يأتيه من يشاء لا يذكر إلا ويذكر مقرونا بلفظ الإمامة، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فلا يقال إلا الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد وصار إمام أهل السنة بحق إلى قيام الساعة. من يعتقد عقيدته كثير، ولكن من ينصر ذلك المعتقد قليل، كما قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الدرء وغيره: الاعتقاد لكل الأئمة، وأما الظهور والإمامة فلأحمد لأنه أظهره وابتلي وصبر عليه. هذه الفتنة، ابتلي هذا الإمام في مثل هذه الفتنة العظيمة التي عمت الرجال والنساء والصبيان في الكتاتيب والمدارس ومحل تعليمهم، كلهم يلقنون هذا الكفر الذي صادم به النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بسبب علماء الضلالة والسوء والبدعة من أهل الأهواء من المعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. عذب، سجن، كفر، وصف بالخارجية وهو الداعي للسمع والطاعة، وصف بأنه تؤمر عليه، بلغ عليه بأن في بيته علويا يريد أن ينزع السلطة، ففتش بيته حتى سراديبها وحتى دهاليزها، ثم كتب إليه الخليفة: ثبتت عندنا براءتك. كل هذه المكائد من أهل الأهواء الذين تمكنوا من سمع وقلب المأمون، واستمرت فتنة عظيمة في دين الناس قتل فيها خيار الناس، قتل فيها خيار الناس من علماء وصلحاء وعباد رجالا ونساء. من لم يقل بخلق القرآن بهذا الكفر العظيم فإنه يقتل، أسير في يد الكفار يختبر ويبتلى، إن كان يقول بخلق القرآن فدي وحرر من الأسر، وإلا ترك في أسره يعبث به الكفار. ومع هذه الفتنة المظلمة ماذا فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ إن الكلام الذي كان يقرره حال السلامة هو الكلام الذي قرره حال الفتنة والابتلاء والظلم، وإن المنهج الذي سار عليه قبل فتنته هو المنهج الذي تدثر واستظل بظله أثناء محنته، وهو المنهج الذي لزمه بعد أن كشف الله المحنة ونفس الكربة بالخليفة المتوكل. هو ما غيرته ضرا ولا قلبته سرا ولا تغير أبدا. لا إحسان المتوكل جعله يطرق بابه ولا يأخذ نواله وعطاءه ولا يتزلف لديه، بل كان يفر فراره من الأسد. ولا إساءة من تقدم المتوكل، لا مأمون ولا واثق ولا معتصم ولا الواثق. هؤلاء الثلاثة الذين تعاقبوا على الابتلاء والمحنة لم يحمله إساءتهم وأذيتهم للخلق سجنا وقتلا وتعذيبا وامتحانا. لا يتعلم المتعلم ولا ينال الإمام في المسجد ولا ينال منصب القضاء ولا يحرر من أسر ولا يفعل ولا يفعل إلا من فعل إلا من صرح باعتقاد بمن صرح بالقول بخلق القرآن حتى وقع كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما أحمد فخذله أكثر علماء عصره. استدعي كثير من علماء الأمة وزينة الأرض، فابتلي من ابتلي وضرب من ضرب، فنطق منهم من نطق خوفا على نفسه ظانا أن العذر قد بلغ محله وساحته. فعتب أحمد عليهم أشد العتب، قالهم رؤوس الناس لو صبروا لانقطعت هذه الفتنة، ولكنهم لما أجابوا خشية وتقية وهم رؤوس الناس وأئمة الناس قال عظمت الفتنة واشتدت. أفاعيل ينقلها الرواة وسطرها الكتاب ممن روى هذه المحنة والابتلاء ظلم استمرت 14 سنة، والناس في كرب وفي شدة وفي تعذيب وفي فرقة، وهو دين. فمع تلك الإساءات لا يناديه إلا بلقب أمير المؤمنين، ومع تلك الظلمات لا يقر من أراد أن يخرج. فأولا لم ينزع ولايته ولم يغير عقيدته في ولايته وأنه ولي شرعي رغم ما أحدثه من البلاء والفتن. ثانيا لم يتأخر لحظة يوم قام الخرمية أتباع بابك الخرمي الذين هم صنف يشتركون مع الباطنية والنصيرية والرافضة في عقائدهم، بل دعا للقتال مع أمير المؤمنين ضد هؤلاء الذين سفكوا في جهة أذربيجان وجهة المشرق واستمروا يقاتلون الخلافة 20 عاما، يستحلون ما حرم الله من الدماء وغيرها، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والإلحاد. ما توقف رغم إساءته عن قتالهم. أين هذا ممن اليوم يتآخى مع من ها عقيدتهم عقيدة الخرمية وعقيدتهم عقيدة الباطنية، ويتآخى مع الملاحدة وأرباب الشيوعية ومع النصارى ومع غيرهم ليكونوا يدا واحدة ضد سلاطين المسلمين وحكامهم، ومع الدعوة إلى تغيير أنظمتهم وإنكار شرعية ولايتهم. أين هذا من هذا؟ ليظهر لكم الأمر، وبراهين ذلك من الأدلة في الواقع كثيرة. ربما لو استجري أو استدعيت بعض الوقائع الآن في الأذهان ونطقها اللسان على أسماعكم لطال الوقت، ولكن خذوا هذا مصباحا فألقوا به على صفحات التاريخ لتعرفوا حقائق هذه الأمور. كم خدعوا الناس، تآلفوا مع أعداء الملة والدين ضد سلاطين المسلمين وصرحوا بذلك. لا فرق بين الإخوانية بجميع فصائلها وقيادات في التراث وغيرهم بأنهم مع أمريكا بعدم شرعية أنظمة المسلمين الموجودة في الوطن العربي عامة وفي الجزيرة العربية خاصة، وأنها أنظمة غير شرعية يجب تغييرها. ما فعل ذلك الإمام أحمد؟ إذا الموقف الأول لم يعتقد نزع ولايته، الموقف الثاني لم يتأخر في القتال معه ضد إخوان الباطنية والإسماعيلية والروافض ونحوهم عكس موقف هؤلاء. الأمر الثالث وقف سدا منيعا ضد من يخرج عليه. ما قال الحمد لله رب مصيبة تحمل في طياتها نعمة، ما قال يخرج عليه غيرنا ونستفيد. اجتمع إليه قراء بغداد والعراق، قالوا يا أب، دخلوا عليه وعمه يسمع الحوار، قالوا أبا عبد الله قد بلغ الأمر ما ترى. قال اصبروا، قالوا أبا عبد الله إنه يريد أن يقرر الكفر على صبياننا. قال اصبروا، قالوا أبا عبد الله أوينشأ أبناؤنا على الكفر ويضيع الإسلام؟ قال لا، إن الإسلام دين الله سينصره، هذا اليقين. عليك بما وجب الله عليك، بما أوجب الله عليك فأده إن كنت صادقا. لا يؤتى الإسلام من قبلك أنت، معصيتك للإسلام ومخالفة السنة من قبلك ثغرة فتحتها. وهذا معنى الآثار الواردة عن بعض السلف كما في السنة المروزي وغيره، ما من مسلم إلا وهو على ثغرة من ثغرات الإسلام، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك أنت، عليك أن تطيع الله جل وعز. قال أحمد لا، دين الله سينصره ولن يمحو الإسلام أبدا، دين الله سينصره. يا أبا عبد الله نخرج؟ قال أبدا، احقنوا دماءكم ودماء المسلمين. قال فخرجوا، منهم من أطاع ومن استجاب ومنهم من أظهر لأبي عبد الله الاستجابة ثم خرج، فما كان منهم إلا المشرد والمقتل والمسجون. فدخل عليه عمه، قال يا أبا عبد الله لما لم تجبهم؟ يعني كأنه يسأله يقول له ما أجبتهم، خائف من مفسدة ولا يعني لا يؤخذ عنك هذا الكلام؟ قال يا عمي إنه خلاف السنة والآثار، مو فقط قضية سياسة، لا لا لا، ليست قضية سياسة. ولهذا الذين كانوا ينهون عن سب الحجاج في حياته نهى الأئمة عن سبه بعد موته، وفتحوا الباب على مصراعيه لسب الجهمية. رأيت هذا؟ وآثار عن ذلك، آثار هذا عن السلف كثيرة مبثوثة في كتب السنة. لا تظن أن الأمر قاصر على حياته وموته وأن الأمر يختلف. فصبر أحمد وقال هذا خلاف السنة والآثار، رغم ما ابتلي به قال خلاف السنة والآثار. نهى القراء ونهى أهل بغداد ونهى الفقهاء، قال هذا خلاف السنة، اتقوا الله في دمائكم ودماء المسلمين، هذا خلاف السنة والآثار. رفع الله الكرب ورفع الله الشدة بهذا الموقف بتوفيق الله جل وعز لهذا الإمام، فنصر الله الدين ونال الإمامة فيه بصبره ويقينه رحمه الله تعالى، وحفظ الله الملة والعقيدة، وصدق أحمد في قوله الإسلام دين الله سينصره، لن ينتصر الباطل على الحق أبدا، دين الله سينصره. قال يا أبا عبد الله الباطل يعلو، قال الباطل يعلو إذا غيرنا عقائدنا، كيف وعقيدتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ لن يعلو الباطل، لن يعلو الباطل. الباطل يعلو متى؟ يوم تتزحزح عن عقيدتك ومنهجك والحق الذي تدعو إليه، هنا على الباطل، هنا انتصر عليك الباطل وأهله. أما يوم تكون ثابتا فلا، ولو ملك ما ملك الباطل من الدنيا والسلاطين، ليس هو العالي، إنما يعلو حقيقة يوم تسلم قلبك له، هنا على الباطل. يوم تغير عقيدتك ومنهجك، هنا على الباطل. فانكشفت، فماذا كان موقف أحمد بعد ذلك؟ جاءه المتوكل، أمر برفع المحنة وطارد الجهمية وقتلهم، وأمر بالدعوة للسنة على العلا على الملأ، وحاول أن يقرب منه أحمد. فما تقطعت نعال أحمد يوم تقطع جلده في الفتنة، لم تتقطع نعاله ذاهبا خارجا ولاجا على باب السلطان المتوكل أبدا. إنه الأصل السني، ألزم طاعته، إن عذبني وإن أكرمني ذاك هو منهجي، تلك هي معالمه، لا أطرق بابه، لا أكثر الخروج والولوج عليه لغير حاجة، لا أفعل لا أفعل لا أفعل. وفي نفس الوقت إن ظلم وبغى وفعل فإني أنكر بالطرق الشرعية، لا أخرج عليه ولا أغير عقيدتي في شرعية ولايته. إذن مع النصوص ومع القدر، فإن الله جل وعز يقيم أئمة يقتدي بهم الناس، يقتدي بهم الناس وبهم يأتسون. فلكم عبرة في مثل هذه الفتن التي حصلت. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا ويكلأنا وإياكم بالسنة وبالإسلام الصحيح الخالي من شوائب البدع والخلط والمزج. وأحذر نفسي وإياكم ومن يسمع من هؤلاء الذين يستحسنون القبيح ويسننون البدعة. نحذر أنفسنا ونعظ بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، لا تنظر إلى حب الجماهير وتأييدهم، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. الذي يريد أن ينشر في المسلمين سنن الجاهلية وعاداتها ومناهجها ومسالكها، يريد أن ينشر سنن الجاهلية وعاداتها ومناهجها ومسالكها، فلينظر أين هو من هذا الوعيد. أبغض الناس إلى الله، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خيرا، ونستمع إلى كلمة الشيخ خالد الحوض في وفق الله أبو عبد الله.